أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة التي استدل بها على الأصحاب أيضا هي صحيحة، من صحاح زرارة، ما يرويه الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني علي الكليني عن محمد بن إسماعيل، ليختلف في تحديده هل هو النيسابوري وكذا وإلى آخره، عن الفضل بن شاذان جميعا، هودي جميعا، هيدي بتيجي لفظة جميعا مر معكم، إنه في طريقين للكليني إلى حماد بن عيسى، علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، وأخرى علي بن الكليني عن محمد إسماعيل عن فضل شذان عن حماد بن عيسى. وقت بيوصل للعقدة بيعبر جميعا عن حماد بن عيسى، أيضا عن حريز، عن زرارة رحمة الله عليهم جميعا، عن أحدهما عليهما السلام، يعني أيضا مضمرة، بس هون المضمرة بالمثنى اللي مرددة بين الإمام الباقر والصادق عليه السلام. أما هنالك عنه عليه السلام كما تقدم في حديثين، قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، بالركعة الثالثة أو بالركعة الرابعة، وقد أحرز الثلاث، وما في تناقض قطعا أنا شو ثلاثة جبت، بس هل هي هيدي بعدني بالثالثة ولا لا؟ هلا أنا صرت بالرابعة في أربعين. قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، هيدي اللي ثم قال عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. هذه الرواية، والرواية البحث فيها في تارة في سندها وأخرى في دلالتها في ألبه. بالنسبة للسند اللي هو بالنسبة للمضمرات في ألبه لذكر فيها الضمير، هل هنالك يعني وجه لتصحيح المضمرات أو لا؟ يوجد لدينا حينئذ وجهان، وجه يختص بالمرتبة العليا من الرواة في البيان اللي هم الذين شهد لهم بالفقاهة و ست من الأوائل وست من الأواصل وست من الأواخر، حتى أزيد من ذلك اللي معروف حينئذ بمكانته العلمية في البين، هنالك في طريق معروف، وهو أنه بقرينة أفضلية المسؤول من السائل، فلا بد وأن يكون سؤال أمثال زرارة وسماعة وابن مهران ومحمد ابن مسلم و عبد الله بن سنان وأمثال هؤلاء، بده يكون السؤال مثلا عن من هو حينئذ أفضل منهم، والأفضل منهم حصرا وحكرا بالإمام صلوات الله وسلامه. لكن هذا حينئذ هذه طريقة ليست طريقة سيالة، وإنما طريقة مختصة فقط وفقط بخصوص من كان الراوي من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهما. وأما إذا كان الراوي شخص عادي ثقة هو، بس لم يشهد له حينئذ بالفقاهة والعلم، ولم يجمع على تصحيح ما يصح عنه منذ شو إلى آخره، أو شو حينئذ موقف من المضمرات بالنسبة له. حاصل الكلام الذي نريد أن نشير له وهو أن هذا الإضمار، نبلش خلينا نفترض مثلا من عند الكليني رحمة الله عليه أو من عند الشيخ الطوسي، لأنه هذه الرواية حتى رواها الشيخ الطوسي قدس سره بنفس الإسناد، حاصل الإضمار، إما الإضمار نشأ من عند الشيخ الطوسي مثلا أو الكليني، أو نشأ من الأشخاص بالطريق لحتى نوصل إلى زرارة، بأن يكون الإضمار منشأه زرارة، يعني في مكان ما حينئذ حصل الإضمار في قلبه. هلأ نتيجة تقطيع الحديث، وإذا ظهر الحديث لأنه في تقطيع في قلبه، في حديث لاحظته في حد في عملية تقطيع، إما من شاءه مثلا التقطيع أو طلبا للاختصار في البين بطريقة أو بهذه الكيفية. طيب خلنا نبلش من عند مثلا الشيخ الطوسي لننتهي إلى زرارة لنرى أن الإضمار ون حينئذ يمكن أن يكون غير دليل على أن المروي عنه هو الإمام والمسؤول هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كان السائل مش من مرتبة زرارة المشهود لها بالمكانة العلمية والفقهية في المهنة، لا واحد شخص عادي ثقة فيه. حاصل الكلام في البين، إذا جئنا لشيخ الطوسي الرواية كانت مسندة بس هو شو أضمر، لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر إضمار الشيخ الطوسي، إما أن الرواية مسندة إلى غير الإمام وأم أضمر، وإما أنها مسندة للإمام عليه السلام أم أضمر، أو أنه لا وصلت للشيخ الطوسي عمن قبله مثلا عن الصفار أو عمن يروي مثلا عنه مثلا وصلت له مبخرة. عندها ثلاث احتمالات وثلاث شقوق لنرى كل احتمال لوين بيوصل. أما الاحتمال الأول أن تكون الرواية مسندة عن غير الإمام عليه السلام، فلنفترض الرواية مسندة مثلا عن معروف ابن خربوز مثلا الثقة العالم الجليل الفقيه واضح، ولكنه قام زرارة قام الشيخ الطوسي بدل ما أن يسندها إلى معروف ابن خربوز جعلها مضمرة فيها، هذا تدليس من الشيخ الطوسي واضح وإيهام حينئذ على من سوف ليش؟ لأن رواية مسندة إلى غير الإمام أم الشيخ الطوسي أضمرها وذكرها، التفت مش بس الإضمار، مرة بيضمر عنه مثلا سلفار، ومرة أخرى لا بيضمرها ويجعلها في عداد الروايات التي يذكر فيها روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذه شو رح توهم الآخرين؟ توهم الآخرين أن هذه الرواية عن الإمام صلوات الله وسلامه. ليش؟ لأنه في جو عام لدى الإمامية هو أن المرجع في السؤال والجواب، نحن مرجع في السؤال وهو مرجع في الجواب، المرجع في معرفة الحلال والحرام هو الإمام، ونحن عامة حينئذ الشيعة اللي هن نحن مرجع في، نحن اللي بنسأل يرجع إلينا، يعني نحن اللي بنسأل بعبارة أصح، نحن الأصل في السؤال وهو الأصل في الجواب، مرجعنا في معرفة الحلال والحرام هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى مثل رواية مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، هذه مش رواية عطعت الوثاقة عطعت الحجية لوثاقة، لا عطعت مرجعية ليونس بن عبد الرحمن، بس هذه مرجعية جعلية من الإمام، لولا الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم تكن له حينئذ مثل هذه المرجعية. يعني لا يضر الحوالة على أشخاص حينئذ معينين مثل زرارة إني أحب أن تجلس في مثلا في مسجد جدي وأن تحدث الناس حينئذ بروايات أبي وجدي وإلى آخره، هذه يعني مرجعية جعلية لزرارة، مرجعية جعلية لي مثلا يونس بن عبد الرحمن، مش انه هو المرجع اولا وبالذات بالنسبه لمعرفه الحلال والحرام في البيت، بل المرجع لدى كل الشيعة هو الامام صلوات الله وسلامه عليه. روايات مثلا التهذيب المذكور فيها هي روايات عن اهل البيت، فيهم روايه مثلا مسنده عن معروف بن خربوز مثلا عن غير الامام واضمرها حينئذ الشيخ الطوسي وجعلها في عداد تلك الروايه، اليس هذا فيه ايهام وتدليس على القارئ وعلى السامع في البيان قطعا؟ وهذا أمر مرفوض وأمر مستبعد، لا يظن الشيخ الطوسي قدس. الاحتمال الآخر أن تكون الرواية مسندة عن الإمام ومع ذلك أضمرها من الشيخ الطوسي، ليش؟ إما للتقطيع أو اختصارا أو 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 إلى آخره، وهذا اللي بدنا إياه نحن. يعني ما نزعلش من هذا الاحتمال، هو هذا الاحتمال والمقصود والمنظور بالنسبة له. الاحتمال الثالث إنه لا، وصلت الرواية حتى بالنسبة للشخص الطوسي وصلت هو مضمرة فيها. هون نرجع بننقل للواسطة، خلينا نفترض مثلا لل على سبيل الفرض للصفار، أيضا نفس الكلام التشريقات اللي إجيت، ونضلنا نطلع نطلع لحتى نوصل لوين؟ لعند زرارة رحمة الله عليه. لا يخلو بحسب الواقع، ونفس الأمر بالنسبة لزرارة أيضا، إما الرواية أسندها عن الإمام عليه السلام وأضمرها اختصارا، أو أضمرها مثلا على سبيل الفرض تقطيعا لحديث إنه هذا الحديث رواه بكذا، يعني قطعوا هون إنه أخذوا بمكان آخر وذكروا حينئذ هنا في البيت، واضح. إما أنها مسندة عن الإمام وأضمرها نفس زرارة، وإما أنها مسندة عن غير الإمام، فلنفترض مثلا عن معروف من خربوز مثلا وأضمرها زرارة في البيت، وإما أنها لا، هي بحد ذاتها كانت مضمرة بالنسبة لزرارة، أو بثلاث احتمالات أيضا. أن تكون مسندة عن غير الإمام عليه السلام مثل عن معروف من خربوز وأضمرها زرارة مثلا، نحن عم نقول معروف من خربوز من باب المثال، وإلا وين زرارة وين معروف من خربوز، لأنه زرارة متقدم حينئذ عليه، بس من باب ضرب المثال ليس إلا فيها البحث. وين مش من حيث الوثاقة والعلم، وين من حيث قرب المسافة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية مستدعى عن غير الإمام وأضمرها زرارة، وذكرها في عداد الروايات التي ذكر فيها الروايات عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أليس في هذا تدليس وإيهام حينئذ لمن يأتي بعد زرارة، مثل مثلا لحماد بن عيسى أو لشو اسمه لمن ذكر حينئذ في ذلك ممن يلي زرارة؟ قطعا هذا التدليس يكون واضحا، وإذا كما أن نزهنا الشيخ الطوسي عن هذا التدليس والإيهام في البين، أيضا ننزه بشكل أوضح زرارة عن هذا اللون من التدليس والإيهام. فإذا الاحتمال مرفوض، أن تكون الرواية لا مسندة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أضمرها زرارة في البين، هذا اللي بدنا إياه نحن بلا أي إشكال. الاحتمال الثالث أن تكون الرواية مضمرة، أن تكون لا نفس الرواية مضمرة، وهذا على معلش على ثلاث شقوق، ما بقى أشقق لكم ده بس، وهذا على شقوق ثلاث. الشق الأول أن يكون هنالك قرينة على أن هذه الرواية مسندة عن غير الإمام. الشق الثاني أن تكون هنالك قرينة حال، قرينة مقال، أي شيء حينئذ في قلبه، قرينة مقال. شوف من خلال الأسئلة اللي مرت معنا إذا تتذكروا فيما سبق بالنسبة للرواية، سألته وسألته وفيت معه بتفاصيل وتعميقات، ست أسئلة سألها زرارة حينئذ للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هل تكون قرينة مقال واضح في البيان على أن الرواية مسندة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ والاحتمال الثالث أنه ما في عندنا قرين لا عن الإمام ولا عن غير الإمام في البيان. الاحتمال الأول لو كان هو حينئذ المنظور في البيان، في قرين على أنها عن غير الإمام، يعني الرواية مسندة عن غير الإمام، ومع ذلك زرارة حينئذ أضمرها في البيان وذكرها في عداد الروايات التي ينقلها عن الإمام، هذا الإيهام والتدليس حينئذ موجود وينزه زرارة حينئذ عنه في البيان. الاحتمال الثاني هذا اللي بدنا إياه، لأنه تكون القرينة على أنها مسندة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تصاوق هذا الإضمار الذي يعني أن الرواية مسندة عن الإمام عليه السلام لقرينة حذف الإسناد وحذف، لأنه بده يذكر إسناد عن الإمام بده يذكر مع القرينة، فترك حينئذ كل ذلك وأضمر حينئذ هذا، هذا اللي بدنا إياه بلا إشكال. إنما الكلام في الاحتمال الثالث، وهو أنه ما في عندنا حينئذ أي قرينة في البحث، ولكنه ذكرها زرارة في عداد الروايات، يعني ما في عندنا قرينة لا بتنص على أن هذه الرواية مسندة عن الإمام ولا عن غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واضح. لكن زرارة قد ذكرها في عداد حينئذ الروايات التي ينقلها عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن اسمه الارتكاز العام لدى الشيعة أن معرفة المرجع في معرفة الحلال والحرام واستعلام حينئذ الحكم الشرعي إنما يكون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا شو بيعني في المقام؟ أنه ما لم يكن هنالك قرينة على أن هذه المضمرة قد أسندت عن غير الإمام عليه السلام وقد ذكرت في عداد الروايات المروية عن الإمام السلام، هذه الرواية بدها تكون عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أشبه بالإطلاق في البيت. لو قامت قرينة على أن هذه المضمرة قد أسندت عن غير الإمام عليه السلام حينئذ أخذ بها وهي مفقودة، ما لم تكن قرينة في صورة حينئذ احتمال أن تكون مسندة عن غير الإمام، كما أنه يحتمل أن تكون مسندة عن الإمام وقد أدمرت وذكرت في عداد الروايات المروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يكون ذلك حينئذ قرينة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتكاز العام لدى الشيعة أن استعلام الحكم الشرعي مش بالرجوع مثلا لأبي حنيفة ولا لمثلا لمالك ولغير ذلك، وإنما الرجوع في معرفة الحلال والحرام للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يكون ذلك حينئذ بمثابة الإطلاق، يعني بمثابة الإطلاق في البين على أن هذه المضمرة هي مسندة عن الإمام عليه السلام. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للمضمرات بشكل عام، مش خصوص مضمرات أمثال زرارة وإلى آخره. هلا الحمد لله بالنسبة عن أحدهما قطعا إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. عودا على بدبة الرواية يقول قال إذا لم يدر في حديث، يعني في تقطيع، وهذا يمكن يكون أيضا منشأ الإضمار، يعني إما التقطيع أو الاختصار ولا خير، ولا هي كانت مسندة مش بس لزرارة، حتى للشيخ الكليني كانت مسندة، ولكن الإضمار كان ذلك. إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، أحرز الثلاث أكيدا، بس هل هو تجاوزها ودخل بالرابع أو ما زال حينئذ فيها ولم يتجاوزها وهي محرز على كل حال، قام فأضاف إليها أخرى، واضح ولا شيء عليه. هلا لهم ما فيش، بلش بالعبارات والفقرات اللي مرت معنا بالصحيحة الأولى للزرارة والصحيحة الثانية. قال ولا ينقض اليقين بالشك، هاي عبارة أولى، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني بيخلط الشك باليقين أو اليقين بالشك، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. هذه الرواية موضع الاستدلال قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. هلأ موردها شو اسمه بسيط عم يعطي ضابط عمل، قال قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك في البحث. هذه الفقرة الاستدلال بها على المطلب. هلأ حتى يتم الاستدلال البحث بده يقع في مقامين، أولا أنه أساسا هذه الفقرة بتدل على الإصحاب ولا لا، ثانيا هنالك جملة حينئذ موانع ونكات حينئذ سلبية قد تذكر لمنع استفادة الإصحاب من مثل هذه الفقرة. أما الجانب الأول وهو أن بتدل على الإصحاب ولا لا، وهي ولا ينقض اليقين بالشك، واضح نفس اللي تكلمنا عنه فيما سبق بالنسبة لروايات الإصحاب في بين الرواية الأولى والثانية بعينه يأتي، لكن يبقى في النفس شيء، ما هو؟ وهو أنه لو كان النظر للاستصحاب كان قال له ولا ينقض اليقين بالشك مثلا، قال لا أبدا، وإنما مثلا ينقضه بيقين آخر وخالص دفع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه شو عبر؟ الله ولا ينقض اليقين بالشك، هي وحدة، ولا يدخل الشك في اليقين، اثنين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ثلاثة، ولكنه ينقض الشك باليقين، أربعة، ويتم على اليقين فيبني عليه، خمس تعبيرات في البيان. والإمام عليه السلام هو إمام البلاغة، يعني بيجي بالعبارة على مقدار حينئذ المطلب. هذا هذه العبارات المتواصلة اللي كلها بتصب في مصب واحد اللي هو نقد اليقيني حينئذ بالشك، عندما يعني كان المنظور قاعدة الاستصحاب كما كان المنظور قاعدة الاستصحاب من الروايتين السابقتين لزرارة في البيت، إن أرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر وخلاص. أما هذا التتابع من هذه العبارات في البيت قطعا سوف لن يكون النظر إلى قاعدة الاستصحاب وإنما النظر إلى قاعدة أخرى في البيت. ما هي هذه القاعدة الأخرى؟ وهي قاعدة البناء على اليقين في البين، بناء على اليقين بالنسبة يعني قاعدة البناء على اليقين بالنسبة للصلاة في البين. ليش؟ لأنه اشتغلت الذمة يقينا بصلاة من 4 ركعات، لأنه وقت اللي عم يحكي 3 و4 بغض النظر عن أنه المرتكز أنه الشك بين 2 و3 مبطل، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية أو صلاة مثلا ثلاثية في البين فالشك فيها مبطل على كل حال. لا، نتكلم حينئذ بمفاد الرواية، عم يحكي عن صلاة رباعية لأنه هو تيقظ حينئذ شو الثلاث وشك أنه الآن هو في الثالثة أو في الرابعة في البيت، فيقول الإمام عليه السلام قال أضاق قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه ولا ينقل اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقضه ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، أنه النظر فيها إلى قاعدة البناء اليقيني في البين. ليش؟ حيث اشتغلت ذمة المكلف بصلاة عن 4 ركعات في البين وشك بأنه بعد أن فرغ من الثلاثة وأيقن بأنه قد أتى بالثلاثة هل جاء بالرابعة ولا لا، شك حينئذ بإتيانه بالرابعة، فالرواية بدها تقول أنه لا بد، يعني الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البين. كيف يكون الفراغ اليقيني؟ بقوله عليه السلام قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه، ثم قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني النظر فيها إلى شو تلك القاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني لا ينقض تلك القاعدة التي تقول تستدعي الفراغ اليقيني، ينقضها بشو؟ النقد مش نقد حقيقي، النقد بحسب جاري العمل أنه في مقام العمل والامتثال يكتفي بالفراغ الشك والفراغ الاحتمالي، ليس لك أن تكتفي بالفراغ الاحتمالي في البين بل لابد من الفراغ اليقيني. وإذا ولا ينقض اليقين بالشك يعني أي يقين، يعني اليقين المطلوب منك وهو اليقين بالفراغ لا تنقضه في مقام الجاري العملي لا تأخذ به، وإنما تأخذ حينئذ بشو بالشك والاحتمال الفراغي في مقام الفراغ تحتمل أنك فراغ ذمتك أو لا. ليش؟ لأنه الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اليقين البنائي حينئذ في البين، ولا يدخل الشك في اليقين، يعني الشك في الفراغ لا يدخله في اليقين ويجعله مكان اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، وظيفته اليقين بالفراغ فإذا به حينئذ يكتفي بالاحتمال الفراغي مثلا في البين، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. فيكون نظر هذه الرواية الثالثة لزرارة نظرها إلى قاعدة الفراغ اليقيني في البين، واضح، وأن اشتغال الذمة يقينا حينئذ بوظيفة ما بصلاة 4 ركعات تستدعي الفراغ اليقيني، واضح، يعني لابد من اليقين بالفراغ، ما فيك تيجي تستبدل اليقين بالفراغ بالشك بالفراغ واحتمال الفراغ حينئذ في البين. لذا جاءت التعبيرات لا يدخل الشك في اليقين، الشك بيخليه بمحل لا يدخل في المكان الذي يشترط فيه اليقين، واضح، يكتفي به يعني لا يكتفي بالشك في مكان قد اشترط فيه اليقين بالفراغ، ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني منظور أنه لا يخلط الشك باليقين فيدخله ويجعله مكان اليقين في البين فيكتفي بالفراغ الاحتمالي، مع أنه المطلوب منه الفراغ اليقيني في البين، ولكنه ينقض الشك باليقين. شو الشك؟ مثلا الشك بأنه فرغ ولا لا مثلا باليقين فيما لو استيقن مثلا ويتم على اليقين فيبني عليه. هذا التفسير الثاني بالنسبة لهذه الرواية. هذا التفسير الثاني والاحتمال الثاني في الرواية عليه بعض الملاحظات مع تفسيران ثالث ورابع سوف تأتي الإشارة لذلك، والحمد لله رب العالمين.